بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للآثار المترتبة أو اللوازم المترتبة على القول بقاعدة الحسن والقبح العقلي، ولا زال الكلام في النقاش ما بين المعتزلة والإمامية من جانب ولا شاعر من جانب، لما عرفنا فيما تقدم من أن الإمامية والمعتزلة يقولون بجريان قاعدة الحسن والقبح العقلي، بينما ألا شاعر لا يقولون بجريان هذه القاعدة. وقد عرفنا فيما تقدم أيضا أن هناك جملة من الآثار واللوازم المترتبة على هذه القاعدة. على سبيل المثال مسألة التكليف، قلنا بما أننا نؤمن بقاعدة الحسن والقبح العقلي فيستحيل أن يكلفنا الله سبحانه وتعالى، أو نعتقد أن الله لا يكلف بما لا يطاق أو لا يكون مقدورا عند العبد، بعكس القائل بأن الحسن والقبح ليس عقليا، بل الحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشارع. فإذا كان الأمر كذلك، أي محذور في أن يكلف الله سبحانه وتعالى بما لا يطاق؟ لأنه إذا كلف بما لا يطاق كان التكليف بما لا يطاق حسنا، لأن الحسن ما حسنه الشارع المقدس. وقد سبق منا الجواب عن مثل هذا الأمر أو الإشارة إلى ضعفه وعدم إمكانية الالتزام به من قريب أو بعيد. من اللوازم أو من الآثار المترتبة على مسألة الحسن والقبح العقلي مسألة الصدق أو الكذب في أقواله وأفعاله. أيضا يجري الكلام أو النزاع الذي سبق وأشرنا له، إذ أنه وفقا للقول بأن الحسن والقبح أمران عقليان، فاللازم من ذلك أن يكون الباري سبحانه وتعالى صادقا في كل أقواله وأفعاله، بمعنى أن الله عز وجل لا يقول كذبا ولا يفعل كذبا، وذلك لأن الكذب قولا أو فعلا من الأمور القبيحة بحكم العقل. ما دامت قبيحة بحكم العقل فحينئذ لا يمكن أن يفعلها الباري عز وجل، لأننا قد عرفنا فيما تقدم أن العقل يرفض كل أمر قبيح. وأيضا يلزم من ذلك أن الله عز وجل لا يترك الصدق، وذلك لأن الصدق حسن بالحسن العقلي، لما كان حسنا بحكم العقل فعندها يكون لازما أو فعندها يلزم أن يفعله. هذا الذي عليه الإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم والمعتزلة. الأشاعرة قالوا لا، قالوا بأنه لا مانع من أن يفعل الله عز وجل الكذب أو أن يقول الكذب، ذلك لأنهم قد التزموا بأن مسألة الحسن والكذب ليست مسألة عقلية راجعة إلى حكم العقل، وإنما كل ما حسنه الشرع الشريف فهو حسن، وكل ما قبحه الشرع الشريف فهو قبيح. لذلك قالوا أي محذور في أن يكون الباري عز وجل فاعلا لفعل كذب أو قائلا لقول كذبا، وعندها يقال بأن ما فعله كذبا أو ما قاله كذبا يحكم عليه بالحسن. ليش؟ لأن الحسن ما حسنه الشارع المقدس، فكل ما صدر من الشارع المقدس يبنى على كونه حسنا حتى وإن كان قبيحا بنظر العقل. طبعا هذا الكلام الذي أفاده الأشاعرة لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن له مجموعة من الآثار الباطلة التي تستلزم عدم إمكانية الالتزام بهذا القول. من الآثار الباطلة أن يلزم من ذلك فقد القرآن الكريم لمصداقيته، بحيث لا يصدق الإنسان بكل ما جاء في القرآن الكريم. لماذا؟ لأننا نجوز على الله عز وجل قول الكذب أستغفر الله، أو أننا نجوز على الله عز وجل فعل الكذب. ما دام يجوز على الله أن يفعل ذلك والمستجار بالله، ما الذي يثبت لنا أن ما جاء في القرآن الكريم كله صحيح، أو ما جاء في القرآن الكريم كله صدق؟ من المحتمل أن يكون جملة مما جاء في القرآن الكريم من الكذب، ما دام يجوز على الباري سبحانه وتعالى أن يكذب، ولا يعد ذلك أمرا قبيحا. أيضا يلزم من ذلك عدم التصديق بما بدعوى النبي محمد صلى الله عليه وآله وقد جاء بالمعجزة. ليش؟ لاحتمال أن يكون كذابا والله عز وجل قد أيده في هذا الكذب، لأن الله يجوز عليه أن يكذب ويجوز عليه أن يفعل الكذب. فما الذي يثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء بالمعجزة صادق حتى مع تأييد الله عز وجل؟ لا شيء، لأن المفروض أن المؤيد يقول الكذب ويفعل الكذب وهو الله عز وجل أستغفر الله، فلا مانع أن يكون المؤيد كذابا أيضا والباري عز وجل قد أيده في كذبه. فإذن يلزم فقدان أو يلزم عدم التصديق بالنبوة وعدم الالتزام بصحتها بناء على الدعوة الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله حتى لو جاء بمعجزة. أيضا يلزم من ذلك عدم التصديق بمبدأ الجزاء في يوم القيامة، لأن الله عز وجل قد ذكر أن هناك جزاء يكون يوم القيامة، فيثاب المحسن ويعاقب المسيء. القول بإثابة المطيع يلزم عدم التصديق بها. لماذا؟ لنفس الأمر، لأنكم تقولون بأن الله يرتكب الكذب أو يقول الكذب، ما دام يسوغ عنده كلا هذين الأمرين، ما الذي يضمن لنا أن ما صدر منه من قول بالنسبة إلى ثواب المطيع أو بالنسبة إلى عقاب العاصي ليس من الكذب الذي يجوز عليه أن يفعله؟ على أي حال، إذن هذه لوازم وآثار تمنع من الالتزام بهذه المقالة، وهي أن الصدق ليس أمرا عقليا، حسنه ليس بالحسن العقلي، أو قبح الكذب ليس بالقبح العقلي، وإنما يعود ذلك إلى ما حسنه الشرع أو قبحه الشرع. وقد عرفت من خلال ما ذكرنا أن هذا الأمر يشتمل على مجموعة من اللوازم الباطلة التي لا مجال للالتزام بها، وقد ذكرناها. الكلام بعد ذلك كما هو بالنسبة للصدق أيضا بالنسبة للفعل، نعتقد بناء على قاعدة الحسن والقبح العقلي أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح من قريب أو بعيد، بل لا يخل بالحسن، بل يفعل القبيح، لا يفعل القبيح ولا يخل بالحسن، بل يجب عليه فعل الحسن. معنى يجب عليه فعل الحسن ويجب عليه ترك القبيح، يعني أنه لا يصدر منه العمل القبيح ولا يصدر منه إلا الحسن، فلا يخل أو يترك الأمر الحسن. هكذا اعتقدت المعتزلة والإمامية أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم. في المقابل اعتقدت الأشاعرة القائلون بعدم ثبوت مسألة القبح والحسن العقليين، قالوا بخلاف ذلك، قالوا أي محذور في أن يفعل الله عز وجل القبيح وأن يترك الله عز وجل الحسن؟ وذهبوا إلى التالي، إلى أن كل ما يصدر من العبد من قبائح أو من أعمال قبيحة ليست أعمالا صادرة من العبد نفسه، وإنما هي أعمال صادرة من الباري سبحانه وتعالى، وذلك لما التزموا به من أن العبد مجبور على ما يريد على ما يفعل من الأفعال. الله عز وجل يريد هذا الفعل ولو كان قبيحا فيجبر عبده على أن يفعل ذلك الفعل. عندنا هنا أمران أكرر. أولا، الذي تعتقده الشيعة الإمامية والمعتزلة أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك الحسن، بل يفعل الحسن ويترك القبيح. الأشاعرة قالوا لا، بأن الله يفعل القبيح ويترك الحسن. هذا من جهة. جهة ثانية، قالت الأشاعرة بأن الأفعال القبيحة التي تصدر من بني البشر ليست صادرة من البشر أنفسهم، وإنما هي في الحقيقة صادرة عن الله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأننا قد ذكرنا أن الإنسان غير مختار في أفعاله وأعماله، وإنما الإنسان مجبور على هذه الأفعال. فيقولون بأن جميع القبائح الصادرة من العبد هي صادرة من الله بقدرته واختياره. أراد الباري عز وجل هذا الفعل، لما أراد هذا الفعل أجبر العبد حينئذ على ذلك. وعندها يأتي الكلام، هل أن الله عز وجل يعاقب على القبائح؟ الإمامية والمعتزلة يقولون لا يمكن أن يعاقب على القبائح لأنه ظلم. الأشاعرة الذين نسبوا صدور القبائح إليه سبحانه وتعالى لا يرون أي محذور في أن الباري عز وجل يقوم بعملية العقاب على القبح. زين، هنا يأتي السؤال، إذا كان القبيح صادرا من الباري عز وجل وكان الفعل بإرادة الله عز وجل واختياره وجبر العبد عليه، هل من العقل أن يقوم بعقاب العبد على فعل هذا العمل القبيح؟ وإذا كان العقاب عقابا على الفعل القبيح، لماذا يفعله الله عز وجل؟ يعني عجيب. أعطيكم مثال، مثل الأب الذي يقول لولده لا تدخن والسيجارة في يده، كيف تنهاه عن التدخين ولا تنتهي أنت عنه؟ هنا أيضا كيف يعاقب الله عز وجل على فعل القبيح وهو يفعل القبيح؟ إنما يستحق العقاب على فعل القبيح، أو يستحق المعاقبة على فعل القبيح، وله ذلك إذا كان لا يفعل القبيح. أما إذا كان يفعل القبيح نفسه فكيف يعاقب الآخرين عليه كمن نهى عن التدخين وهو من أكبر المدخنين؟ أيضا عندنا مسألة أخيرة، وهي مسألة العدل. الأشاعرة لما أنكروا قاعدة القبح والحسن العقلي والتزموا بأن القبح والحسن أمر شرعي، وفي نفس الوقت حكموا بأن الإنسان لا إرادة ولا اختيار له في الأفعال، وإنما جميع الأفعال الصادرة منه أفعال صادرة عن إرادة الله عز وجل واختياره، فهو مجبور. لزم من ذلك أن ينسب إلى الباري عز وجل الظلم، فيكون الباري ظالما لأنه يجبر الإنسان على فعل القبيح ومع ذلك يعاقبه. من هنا انبثق عندنا بحث عبر عنه بالعدل، وصاروا يبحثون عن صفة العدل بنحو مستقل، مع أنه صفة من صفات الأفعال كما عرفت فيما تقدم، وأفردوا له بحثا وعنوانا خاصة وجعلوه أصلا من أصول الدين، وذلك لكي يلتفت الغافل إلى شناعة القول والفعل الصادر من الأشاعرة، وهي مسألة الجبر. هذا طبعا تمام الكلام في قاعدة الحسن والقبح العقلي، ينبغي الالتفات إلى أن قاعدة الحسن والقبح العقلي تبحث في موضعين، تارة تبحث في علم الكلام وتارة تبحث في علم الأصول. على أي حال، الجمع بين البحثين، بين علم الكلام وبين علم الأصول، مدعاة إلى استيفاء البحث في قاعدة الحسن والقبح العقلي. لكن لو اقتصرنا على البحث الكلامي دون الأصولي أو الأصولي دون الكلامي، لا نحيط حينئذ بكافة جزئيات وكافة الفروع المرتبطة بالقاعدة. على أي حال، ما يهمنا من قاعدة الحسن والقبح العقلي وما هو دخيل في علم الكلام قد تعرضنا إليه. أقرأ هذا المقدار: بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، صفحة 50، فالله جل جلاله لا يفعل الكذب لكونه قبيحا بالقبح العقلي، ولا يترك الصدق لأن الصدق حسن عقلا. وقد عرفنا أن الباري عز وجل لا يفعل ما يحكم العقل بكونه قبيحا، ولا يترك ما يحكم العقل بكونه حسنا. مقابل هذا القول الذي التزمت به الإمامية والمعتزلة، قالت الأشاعرة بناء على إنكارهم لهذه القاعدة، قاعدة الحسن والقبح العقلي، والتزامهم بأن الحسن والقبح أمران شرعيان، التزموا بأن ما يفعله الباري عز وجل يكون حسنا وإن كان كذبا، لأنهم يقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، ولا يوجد عندنا ما يعبر عنه بالحسن والقبح العقلي. وفيه هذه الإشكالات المترتبة على ذلك: أولا، يلزم منه عدم الوثوق بجميع الأخبار الواردة في القرآن الكريم، لأنه يحتمل أن لا تكون صادقة بل كاذبة. وأي محذور في كونها كاذبة ما دام الحسن والقبح أمران مناطان بالشارع المقدس؟ وأيضا يلزم منه ثانيا عدم الوثوق بدعوى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، الذي أتى بالمعجزة على مدعاه، يعني أقام دليلا وبينة أو حجة على صدق دعواه، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وآله أجل من ذلك، هو أجل، أن يكون كاذبا وقد أيده الله على دعوى الكذب ما دام العقل لا يحكم بترك الباري عز وجل الكذب. ويلزم ثالثا منه عدم الوثوق بوعد الباري عز وجل بإثابة المطيع ومعاقبة العاصي، لأنه يحتمل أن لا يكون صادقا فيما صدر منه من القول، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو منزه عن كل ما يقوله فيه غير أهل الحق. أيضا من الأمور التي تترتب على قاعدة الحسن والقبح العقليين أن الله عز وجل لا يفعل القبيح، بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، فالله جل جلاله لا يخل بالإحسان فلا يقصر فيه أو يتركه، وهذا معنى قولهم يجب عليه الحسن، يعني أن يجب عليه فعل الحسن ولا يفعل القبيح، لا يصدر القبيح منه من قريب أو بعيد. الأشاعرة بناء على إنكارهم لهذه القاعدة يلتزمون بجواز القبح على الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التزموا بأن العبد مسير لا مخير مجبور. لما التزموا بأن العبد مجبور على أفعاله فذهبوا أن جميع يعني كنتيجة الله يفعل القبيح والإنسان مجبور على فعل القبيح، النتيجة أن جميع القبائح التي تصدر من الإنسان في الحقيقة هي ممن؟ من الله عز وجل، لأن الله يفعل القبيح وقد جبر الإنسان على فعل القبيح، فالنتيجة أن الفاعل للقبيح هو الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن جهة أخرى لما التزموا بأن العبد مجبور على أفعاله، فذهبوا أن جميع القبائح الصادرة من العبد هي من الله بقدرة الله واختيار الله، وقد أرادها الله عز وجل فأجبر عبده عليها، ومع ذلك هذا لازم أثر لا يمكن أن يستقيم مع الله عز وجل، ومع ذلك يعاقب عبده على تلك القبائح فيكون ظالما، ويحق لنا التساؤل إذا فعل الله القبيح فلما يعاقب العبد على القبيح، إذا كان الأب يدخن فلما يعاقب الولد على ممارسة التدخين، ولو جاز عقاب العبد على القبيح لأنه قبيح فلماذا يفعله الباري عز وجل؟ إذا كان الأب يصر على ترك ولده للتدخين فلماذا الأب لا زال يدخن؟ نفس المقام. ومن جهة ثالثة نتيجة باعتبار إصرار الأشاعر على القول بالجبر، أي أن العبد مسير لا مخير، وأن العبد مجبور في كل الأفعال الصادرة منه، مع أن لازم القول بثبوت الجبر من الله عز وجل العبد في فعل هذا الفعل، اللازم أن يكون الله ظالما، أن ننسب الظلم إلى الباري عز وجل، وهو ما لا يمكن الالتزام به. من هنا اعتنى جماعة أو اعتنى العلماء بهذا البحث، بحث العدل أو بحث نفي الظلم عن الله عز وجل أكثر من غيره، وتكلموا في العدل على حدة بنحو مستقل، مع أن العدل كما عرفت فيما تقدم صفة من صفات الأفعال، لكن أعلامنا قد أفردوا للعدل في عناوين بحوثهم وجعلوه في مقابل التوحيد ومن أصول الدين، حتى يلتفت الغافل إلى شناعة القول بالجبر. هذا تمام الكلام في قاعدة التحسين والتقبيح العقليين مع لوازمها، إلا أن بعض اللوازم كلامية وبعضها أصولية، فلذا تكلم العلماء عن هذه القاعدة في علمي الكلام والأصول أصول الفقه، وبحثوا في كل علم بمقدار ما لها من لوازم توافق غرض ذلك العلم. هذا تمام الكلام في الصفات الذاتية، في الصفات الثبوتية بقسميها الذاتية وصفات الأفعال. الآن نتعرض إن شاء الله للقسم الثاني من أقسام الصفات الإلهية، ألا وهو الصفات السلبية، ويأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدا ومنتهى.